بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان، لنكمل رحلة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناتكم قناة زاد العلمية، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي، ليسلط الضوء فيه على بعض الأحكام الشرعية والقضايا الإيمانية في كل يوم أحد عند الساعة 9:30 مساء بإذن الله. نستقبل استفساراتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم واتصالاتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، وعبر برنامج سكايب وبرنامج الواتساب. نستقبل الاتصالات المباشرة والرسائل المرئية والصوتية والرسائل المكتوبة. حياكم الله أجمعين. حلقتنا لهذا اليوم هي بعنوان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على النبي.
حياكم الله يا دكتور منصور.
أبقاك الله، حياك الله، حيا الله وسلم جميعا جميعا.
هذه الحلقة شيخنا ستعمر إن شاء الله بذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم وصلاتنا عليه، ونستفيد منها من بعض المعاني والفقرات التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا، علينا نستفتح هذه الحلقة ببيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للخير واهدنا إليه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة الكريمة أنه جل في علاه يصلي على النبي الكريم، وأخبر أن ملائكته الكرام وهم البررة المقربون الخيار المكرمون يصلون على النبي، ثم أعقب ذلك بأمر المؤمنين بالصلاة على النبي والسلام عليه. وهذه الآية آية عظيمة جليلة، مستفتحة بحرف التوكيد إن، ثم أعقب حرف التوكيد بلفظ الجلالة، مما أكسب هذه الآية مهابة وتعظيما. وجاءت هذه الآية بصيغة الجملة الإسمية للدلالة على دوام واستمرار، فقال الله جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون، ولم تأتي بصيغة الجملة الفعلية يصلي الله وملائكته، وإنما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه عن هذا الخبر بجملة إسمية، ثم أعقب ذكر نفسه سبحانه وتعالى بذكر ملائكته المقربين تنويها بشأن هذه الصلاة وتعظيما لها. وحتى ينافس المؤمنون هؤلاء الملائكة المقربين، حتى يقتدي المؤمنون بهؤلاء الملائكة المقربين في صلاتهم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الآية تنويه عظيم بعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو شأنه ومنزلته. وهذه الآية جاءت بعد سياق آيات يمنع من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. إيذائه صلى الله عليه وسلم يمنع من إيذائه صلى الله عليه وسلم بأدنى درجات الإيذاء: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستعي منكم، وهو حديث الناس عنده في مجلسه، أو طول مكثهم عنده بعد عشائهم أو بعد طعامهم. فقرر الله سبحانه وتعالى تشريفا لرسوله صلى الله عليه وسلم حرمة إيذاء رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم عقب ذلك بأن مقام المؤمنين يتجاوز قدر امتناعهم عن إيذائه صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة أعلى، وهي تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتعظيمه وتوقيره. وأخبر الله جل جلاله في هذا الأمر بأنه هو وملائكته يصلون على النبي، ولا شك أن هذه السياق سياق عظيم. ثم أعقب الله سبحانه وتعالى هذه الآية ببيان وعيد شديد في من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
شيخنا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو على عباد الله الصالحين وصلاة الله عز وجل علينا كلها وردت في السنة وردت في القرآن، لعلنا نبدأ بمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نكمل في بمعنى الصلاة على عباد الله الصالحين، لأنها وردت مثلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته.
نعم.
ثم في نهاية السورة: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم.
أحسن. يعني صلاة الله جل جلاله لما يقول سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه لها معاني. المعنى الأول من معانيها الرحمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. ونحن لما نقول اللهم صل على نبينا محمد، فكأننا ندعو الله جل جلاله بأن يصلي عليه، أي بأن يرحمه. والمعنى الثاني لهذه الصلاة هو الثناء الحسن والذكر الطيب. فالله جل جلاله صلاته على نبيه تعني أن يثني عليه في الملأ الأعلى وأن يذكره بالذكر الحسن. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، ومحمد أي أنه كثير المحامد التي يحمد عليها صلوات الله وسلامه عليه، وهو صيغة مبالغة في الحمد واستحقاقه للحمد لكثرة ما يحمد عليه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من الصفات والأخلاق والفضائل والأعمال، فيذكر صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر الحسن. فالمؤمن لما يقول اللهم صل على محمد يعني اللهم اذكره، يعني يا رب اذكره بالذكر الحسن الجميل. أما دلالة الأول أن الصلاة بمعنى الرحمة، ففي القرآن الكريم عن إبراهيم الخليل، في قصة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه على نبينا أشرف صلاة وسلام، قال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هذه الآية تشبه بل تطابق من وجوه الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو به المؤمنون في آخر صلاتهم بعد السلام عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فختمت الآية باسمين، وختم هذا الدعاء بهذين الاسمين، واشتملت الآية على الرحمة والبركة كما اشتملت الصلاة الإبراهيمية على الصلاة والبركة. فأخذ طائفة من أهل العلم، بل جمهور أهل العلم، أن الصلاة بمعنى الرحمة، رحمة الله وبركاته، كما يقال في الصلاة الإبراهيمية: الصلاة صلي وبارك، إنك حميد مجيد، في ختام الآية والدعاء. فصارت الرحمة مقابلة للصلاة، فالمؤمن يدعو للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يرحم، يعني اللهم ارحمه. والمعنى الثاني كذلك معنى عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم محمود في الملأ الأعلى ومذكور بالذكر الحسن في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته ويوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد، وعند دخول الناس إلى الجنات وبعد استقرارهم في جنات النعيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر فضائله ويمدح ويحمد ويقف مقامات محمودة لا تكون لغيره، أعظمها في يوم المشهد هو اللقاء، هو يوم الشفاعة العظمى التي يقومها صلى الله عليه وسلم.
إذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ذكر الله عز وجل،
من جنس الدعاء،
من جنس الدعاء،
من جنس الدعاء،
والدعاء
والدعاء عموما من جنس ذكر الله سبحانه وتعالى ومن جنس التعبد لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لما يقول اللهم صلي على محمد يعني يذكره بالذكر الحسن. أعقب الله سبحانه وتعالى بعد صلاته بصلاة الملائكة، وصلاة الملائكة لما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء، جنس دعاء المؤمنين، أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يرحم. والمعنى الثاني أنهم يذكرونه، أي الملائكة تذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر الحسن الجميل. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يصلوا على النبي الكريم، وصفة هذه الصلاة أن يقولوا اللهم صلي على محمد. اللهم صلي على محمد.
شيخنا، لماذا شرع الذكر أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتاج إلى صلاتنا عليه، أم أننا نحن من نحتاج إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أن النبي صلى الله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينتفع بهذه الصلاة التي يصليها المؤمنون، والمؤمنون ينتفعون بهذا الدعاء الذي يصلون به على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طلب من المؤمنين أن يسألوا الله له الوسيلة، فإنها لا تنبغي إلا لواحد من خلق الله. والمؤمنون ينتفعون بهذه الصلاة، يدعون ربهم جل جلاله أن يرحمه وأن يذكره بهذا الذكر الحسن، ينتفعون منافع عظيمة. ومنفعة المؤمنين أعظم من منفعته صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة. منافع المؤمنين التي تحصل لهم بالصلاة على النبي الكريم منافع كثيرة وعديدة،
مثل
منها أن الله سبحانه وتعالى يقابلهم على الصلاة الواحدة بعشر صلوات. فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فيذكرون بالذكر الحسن ويرحمون أضعاف ما دعوا لنبيهم الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ومنها أن هذه الصلاة دعاء، وهذا الدعاء عبادة وامتثال لأمر الله جل جلاله لما أمر بالصلاة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهم يقومون هذا المقام الذي فيه امتثال لأمر الله جل جلاله في هذه الآية الشريفة الكريمة، وهم يعظمون ويعزرون رسولهم الكريم ويقدرونه ويرفعون من شأنه ويعلون من ذكره بهذه الصلاة عليه، وهذا كذلك عبادة. أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه تعزروه وتوقروه، وهم كذلك يكفون همومهم وتغفر ذنوبهم بهذه الصلاة، كما جاء في حديث أبي بن كعب قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
الذي سأله عن كم أجعل مقدار لك مقدار ذكره،
أحسن، قال كم أجعل لك من صلاتي، قال أجعل لك من صلاتي الربع، ثم جعل النصف، ثم جعل الثلثين.
لعله يشكل هذا الحديث كلها. ما المراد بهذا الحديث عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي أو إذا جئت
أحسن يعني أدعو؟ يعني المراد بها أولا هذا الحديث فيه كلام، وإنما نستأنس به في فضائل الأعمال، في فضائل الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفيه كلام صحيح وتضعيف، لكن نستشهد به على كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المراد، ولا نتجاوز هذا القدر، أن الإنسان يكثر من الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
هل ورد حد معين أو عدد معين للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، أو أن الإنسان يكثر مطلقا؟
أحسنت، يعني لم يرد هناك حد محدود. الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مأمور بها في الجملة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هناك بعض المواطن، هناك بعض المواطن التي يشرع عندها أو يجب عندها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مواطن.
نأخذ مواطن الوجوب.
وأما غير هذه المواطن فهو مشروع على الجملة، فهو مشروع على الجملة. فمن المواطن التي يجب عندها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر اسمه الشريف أو يذكر وصفه صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه يشرع بل يجب على المسلم أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على من لم يصلي عليه عند ذكره صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أبعده الله. في الحديث الآخر قال: رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له، ومن ذكرت عنده ولم يصلي عليه، ومن أدرك والديه أحدهما عند الكبر ولم يغفر له. في روايات بعضها رغم أنفه، وفي روايات بعد، وفي روايات أبعده الله. كل هذه تدل على ذم بالغ في حق من ذكر عنده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. لذلك أهل العلم قاطبة على أن هذا من أهم المواطن المشروعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يبلغ بها الوجوب، بعضهم يبلغ بها الوجوب، لكن هذا موطن مهم يتأكد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مواطن أخرى لعلنا نذكر
المستحبة،
وهناك مواطن أخرى مثلا مثل موطن آخر الصلاة بعد التشهد،
هذه من مواطن الوجوب أم من
مواطن؟ أحسنت، يعني جمهور أهل العلم على استحباب هذا الموطن، على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، وبعض أهل العلم قال بالوجوب. وفي الحديث لما جاء عدد من الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ أو في بعض الألفاظ كما في حديث أبي مسعود قال: علمنا الله السلام عليك، أمرنا الله بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك؟
نعم.
وهذه هي موطن الصلاة،
إلى صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
هذه هي صيغة الصلاة الإبراهيمية التي تكون في نهاية الصلاة.
ولا نعم. عدد نأتي إليها شيخنا. خطر في بالي ثلاثة مواطن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم الصلاة فيها؟ مثلا إذا ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، فهل يجب على العبد أن يصلي أم يحرم عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
أحسن، يعني لا يجب عليه أن يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد ذكره في الصلاة، وإنما يستحب له، وهذا في النافلة، وبعض أهل العلم يعديها كذلك إلى الفريضة.
لو أن نوضف أكثر شيخنا، إذا كان هو يصلي ومرت عليه آية
صلاة مثلا مرة بقوله تعالى: محمد رسول الله مثلا، قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلو أنه عندما ذكر اسم رسول الله صلى عليه، فبعض أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى استحباب ذلك في النفل، لما جاء في حديث حذيفة: كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. فمنها أو يقاس عليها أنه إذا مر بآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. وبعض أهل العلم يعدي هذا حتى في الفريضة، باعتبار أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، وما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة، إلا إذا ورد هناك دليل بالتفريق بينهما. وحيث لم يرد دليل بالتفريق في مسألة الاستماع والإنصات، فإن ما يرد في النافلة يطبق على الفريضة، وما يرد في الفريضة يطبق على النافلة، لأنه لم يرد دليل على التفريق بينهما في مسألة الاستماع والإنصات والقراءة.
وبالنسبة إذا كان يصلي وسمع من يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي عليه، هل يوقف قراءته مثلا ويصلي ويكمل صلاته؟
الأظهر هذا والله أعلم له لا، لأنه ينبغي له أن ينشغل بصلاته.
طيب ننتقل إلى حال أخرى، مثل حال أكرمكم الله في حال الخلاء، إذا كان في حال الخلاء أو حال مستقذر أو غير،
يعني أحسنت، يعني يطبق على هذه المسألة عموم ما يرد في الذكر والدعاء، وهو أنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى في موطن قضاء حاجتي، والله تعالى أعلم.
شيخنا، هل تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن تكون بالقلب أو يتلفظ بها كذلك؟
الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعاء،
والذكر عموما
أحسنت هي دعاء وثناء، لذلك يتلفظ بهذا الدعاء، ولا يكفي أن يقوله بقلبه، بل يتلفظ به بلسانه، فيكون لسانه مواطئا لما في قلبه، وقلبه مواطئا لما في لسانه، يقول: اللهم صل على محمد، يسأل الله جل جلاله أن يرحمه وأن يذكره بالذكر الحسن في الملأ الأعلى.
بالنسبة لما ورد، هل ورد في تقصيره بذكره في الصباح والمساء أو في يوم الجمعة مثلا أو غير ذلك من الأوقات والأيام؟
من المواطن التي يستحب أو يتأكد عندها الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وقد جاء فيه حديث فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أنمت؟ فقال إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي. هذا فيه دلالة على استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. من المواطن التي يتأكد عندها كذلك الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة. من المواطن التي يتأكد عندها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية في الجنازة، فإن الجنازة لها تكبيرات، أول تكبيرة يقرأ فيها الفاتحة، ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم ما يليها من التكبيرات سواء كانت أربعا أو خمسا أو غير ذلك فإنه يدعو فيها للميت بما استطاع أن يخلص له من الدعاء. هذه من أهم المواطن التي
خطبة الجمعة مثلا.
أحسنت، خطبة الجمعة
قال الكلام.
نعم. خطبة الجمعة لا شك أنها مشتمل على ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخنا، بالنسبة للصيغ الواردة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرتم حديث كيف نصلي عليك كيف أو كيف نسلم عليك، فما الفرق بين الصلاة والسلام والصيغ الواردة في ذلك جميعها أو بعضها؟
يعني عدد من الصيغ لحديث جاء لعدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفة التي يصلون بها عليه، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، يسميها أهل العلم الصلاة الإبراهيمية، وهي ثابتة في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة ومن حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه ومن حديث أبي هريرة وغيرهم، رووا هذه الصفة في صفة الصلاة الإبراهيمية. هذه الصفة لها عدد من الألفاظ تدور حول عدد من المعاني. الأول الدعاء، دعاء الله جل جلاله بأن يصلي على نبيه، اللهم صلي على محمد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قرن بهذا الدعاء للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته وآله في بعض الروايات، فأما أزواجه فمعروف هم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وأما ذريته كذلك فمعروف معناها وهم أحفاده صلى الله عليه وسلم، وأما آله فقال بعض أهل العلم أنهم من تحرم عليه الزكاة، وقال بعض أهل العلم هم أزواجه وذريته، لذلك لم يجمع بين الأزواج والذرية والآل في الأحاديث، وإنما جاءت الأحاديث بالآل أو بذكر الأزواج والذرية ففسر بعضها بعضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم المعنى الثالث المذكور في هذه الأحاديث قوله كما صليت على إبراهيم أو على آل إبراهيم في بعض الروايات. الله سبحانه وتعالى قد ذكر الصلاة على إبراهيم ورحمته بإبراهيم وبركته بإبراهيم في القرآن الكريم في سورة هود، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.
هذا وجه تخصيص إبراهيم عليه السلام،
وجه تخصيص إبراهيم. هذا الذي يظهر الله تعالى. هذا الذي يظهر الله تعالى، فإن إبراهيم قد باركه الله جل جلاله، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. الله سبحانه وتعالى بارك إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه، باركه مباركة عظيمة،
وهو من نسله صلى الله عليه وسلم،
والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من آله من ذريته، فهو صلى الله عليه وسلم ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بارك الله جل جلاله إبراهيم بأنواع من البركات، بأن جعله بانيا للبيت الذي هو قبلة الناس، باركه الله سبحانه وتعالى بأن جعل في ذريته النبوة والكتاب، وجعل الأنبياء من ذريته وهم القائمون بالرسالات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باركه الله سبحانه وتعالى بأن شرفه بالقيام له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عدد من المواطن التي انفرد فيها صلوات الله وسلامه عليه. باركه الله جل جلاله بأن شرفه الله بالهجرة إليه فكان أول مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. شرفه الله سبحانه وتعالى بأن وقف في مواطن عظيمة مثل موقفه أمام النمرود، موقفه أمام قومه، شرفه الله سبحانه وتعالى بأن جعل النار عليه بردا وسلاما. فإبراهيم عليه السلام مبارك بأنواع كثيرة من البركة، وآله مباركون، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل النبوة في آله، فيدعو المؤمن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولآله بأن يباركهم الله سبحانه وتعالى كما بارك لإبراهيم وآله. هذا في الشطر الثاني من الصلاة الإبراهيمية. وأما الشطر الأول فإن إبراهيم عليه السلام قد ذكر بالذكر الحسن وقد أصابته هذه الرحمات التي عذنا بعضها. فيدعو المؤمن للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالصلاة كما لإبراهيم عليه السلام، كما ذكر إبراهيم بالثناء الحسن وكما رحم الله جل جلاله إبراهيم عليه السلام في هذه المواطن بهذه الرحمات المتعددة في الدنيا ويوم يقوم الأشهد.
وهل يجزي أن يختصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أم تلزم أن
يعني نحن قد ذكرنا أن جمهور أهل العلم على سنية الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ختام الصلاة بعد التشهد.
هذا يحصل شيخنا بالنسبة للمسبوق أو المأموم إذا خشي أن تطول المدة بين تسليم الإمام وتسليمه، هل يجزئه أن يقصر على الصلاة اللهم صل على محمد وآله وسلم؟
يعني أنا ذكرت لك أن جمهور أهل العلم على أن أصل الصلاة الإبراهيمية هو من يعني المستحبات والمتممات.
استأذنك، السؤال التفاعلي كان للإخوة المشاهدين، ما معنى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم
على نبينا. وردت بعض المشاركات عبر المشاركات المكتوبة والمشاركات المسموعة في الواتساب، لعلك تأذن لنا بأخذ المشاركات.
من معاني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع، أن الصلاة على النبي معناه الثناء عليه في الملأ الأعلى، وأما السلام عليه فهو الدعاء بسلامة بدنه في حال حياته وسلامة دينه وسلامة بدنه في قبره وسلامته يوم القيامة.
بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود بها من الله جل وعلا هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة والمؤمنين الدعاء له بهذا الأمر العظيم. وأما السلام عليه فهو الدعاء له بالسلامة في البدن وسلامة دينه وسلامته في قبره أيضا كما قال أهل العلم.
طيب نشكر الأخ عبد الجبار من الفلبين والأخ يوسف من السعودية. شيخنا لو لكم تعليق على ما ذكروه.
شكر الله لهم، جزاهم الله جميعا خير الجزاء، وما ذكروه يعني حسن وجميل.
جزاكم الله خير شيخنا.
إن أردتم أن نتم معنى الصلاة الإبراهيمية. نعم. فيدعو المؤمن في آخر صلاته ربه جل جلاله بأن يصلي على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته كما جاء في بعض الألفاظ. كما صليت على إبراهيم أو كما صليت على آل إبراهيم في بعض الألفاظ، إنك حميد مجيد. ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين من أسماء الله جل جلاله، حميد وهو فعيل وصف مبالغة في الحمد بمعنى مفعول أي محمود، والله جل جلاله هو المحمود سبحانه وتعالى المستحق للحمد المطلق والثناء المطلق سبحانه وتعالى لجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى وعظمته ومهابته سبحانه وتعالى واتصافه بالصفات الحسنى والأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. مجيد كذلك وصف مبالغة من المجد وهو الجلال والعظمة والمهابة له سبحانه وتعالى، والله جل جلاله له أعظم مهابة وإجلال. ثم أتم بعد ذلك هذه الصلاة بقوله اللهم بارك على محمد، والبركة هي الخير الكثير والنفع العظيم وهي ارتفاع وزيادة. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، فكأنه يدعو للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولآله بالبركة كما بارك الله جل جلاله إبراهيم وآل إبراهيم، ثم يختم ذلك بهذا الختام الذي ذكر قبله، إنك حميد مجيد. وهذه الآية أو هذا الدعاء فيه شبه من الآية، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.
نعم جزاكم الله خير شيخنا. بالنسبة للسؤال التفاعلي كذلك وردت بعض الأجوبة على المكتوبة. هذه غادة تقول معناها والله أعلم أننا ندعو الله تعالى أن يثني عليه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وكذلك هذا محمد يقول معناها الثناء كما ذكر البخاري عن أبي العالية صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة، وكذلك من معناها الدعاء ويراد بها الدعاء إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، هذا حديث الذين يبكرون للصلاة. شيخنا كذلك ورد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة بشكل عام، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هل هو المقصود كذلك الثناء على الرحمة والدعاء لهم؟
أيوة الصلاة هو الدعاء، الصلاة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي يصلي بها المؤمنين أي يدعو لهم. لذلك في القرآن الكريم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، وصلي عليهم أي يدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم أي دعاءك. والنبي الكريم قال في تطبيقه لهذه الآية الشريفة الكريمة قال اللهم صلي على آل أبي أوفى لما أتوا بصدقتهم إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا فرق بين الدعاء الذي يكون الصلاة التي تكون من العبد والصلاة التي تكون من الله جل جلاله. فإن العبد يدعو الله سبحانه وتعالى بالرحمة، بأن يذكر فلان بالذكر الحسن. وأما الله سبحانه وتعالى صلاته على عباده أو صلاته على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ليست الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى وليس الله جل جلاله هو الذي يدعو. لذلك هي تكون من الخلق على بمعنى الدعاء بأن يصلي الله جل جلاله على عبده الذي يصلون عليه. فلذلك من الخلق دعاء، وأما من الله سبحانه وتعالى فهي رحمة وثناء حسن، ثناء حسن كما قال أبو العالية، ورحمة كما قال الضحاك وغيره رحمه الله تعالى. وهذا المعنى موجود في القرآن وموجود في عدد من المنازل، مثلا مثل التوبة فإنها من العبد دعاء ورجوع وندم إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الله سبحانه وتعالى توفيق للعبد في القرآن الكريم تاب عليهم ليتوبوا، فيقال تاب الله على عبده ويقال تاب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ومثلها الصلاة، صلى الله على عبده والعبد صلى لهذا الإنسان، يقال صلى على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه دعا الله جل جلاله بأن يصلي عليه، والله جل جلاله يصلي على عبده بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرحمه ويثني عليه بالثناء الحسن.
شيخنا بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتم أنها لا تحدد أو أنها في سائر الأوقات، خصصت ببعض الأوقات مثل يوم الجمعة ومثل بدايات الصلوات أو اختتام الصلوات، لكن إذا أضيف لها صفة أو ألزم بعض الناس بذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدبار قراءة القرآن مثلا أو في تخصيص معين أو بطريقة معينة، هل يشرع ذلك؟
يعني أحسن نحن نقول الأصل أن يذكر المسلم ربه وأن يصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كثيرا، كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وحث عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة الكريمة، هذا هو الأصل. وهذه المواطن كثيرة تتأكد هذه الأذكار وهذه الأدعية أو الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن التي وردت فيها السنن أو وردت فيها الآيات الشريفة، يعني بتأكيدها عندها. وفي غيرها فإنها تكون على مطلق الاستحباب. يعني نحن الآن الاستحباب عندنا على مرتبتين، الأول استحباب عام في كل وقت، أذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فهذا الذكر الكثير استحباب عام، هذا القدر العام. وعندنا قدر خاص وهو استحباب مؤكد أو استحباب زائد على القدر العام، كذكر الله سبحانه وتعالى مثلا في أدبار الصلوات، كذكر الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلة كما جاء في القرآن الكريم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أو الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مثلا عند الدعاء، الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند ذكره أو في آخر الصلاة، الدعاء يتأكد كذلك عند السجود أو بين الأذان والإقامة، هذه مواطن مخصصة. يعني يتأكد فيها الدعاء، يتأكد عندها الصلاة على النبي وسلم، يتأكد عندها الذكر، يتأكد عندها التسبيح أو التكبير وهكذا. وفي غير هذه المواطن فإن الدعاء والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل يكون على إطلاقه ويكون على أصل الاستحباب العام. ينهى عنه في بعض المواطن التي مثل مواطن قضاء الحاجة أو غير ذلك من المواطن التي.
شيخنا استأذنك في أخذ اتصال من أبي جهاد من السعودية، حياك الله أبو جهاد.
نعم معك أنا.
معنى الاتصال ما زال؟
أيوة
أبو جهاد.
نعم معك أنا عمي.
نعم تفضل أبو جهاد نسمعك.
إيه سؤال: كيف يحصل المسلم على تبع رسول الله؟ ومتى مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
الصوت مو واضح يا أبو جهاد، أعود السؤال فضلا.
طيب، متى يحصل المسلم على تبع رسول الله؟ شو نحن بنحكي عليها؟
الشفاعة رسول الله؟
متى يحصل المسلم على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
أيوه
نعم واضح.
وسؤال الثاني: متى مولد رسول الله؟ لأنه صار في خلاف بيننا وبين الجماعة. أنا قلت ما سمعتش ربيع أول، قالوا لا ما مبين. هذا السؤال بس يا شيخ، الله يوفقك.
يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوه
نعم واضح السؤال، واضح. شكرا أبو جهاد. شيخنا يسأل أبو جهاد السؤال الأول عن ما يوجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
يا أخي الكريم، هذا السؤال الذي سألته قد سأله قبلك الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسأل هذا السؤال أحد غيرك، لما علمت من حرصك على الحديث. أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فيا أخي الكريم، يا أبا جهاد، أخلص عبادتك لله سبحانه وتعالى، ولا تشرك مع الله جل جلاله أحدا في دعوتك وفي عبادتك وفي دعائك وفي صلاتك وفي نحرك. والشرك على نوعين: شرك أكبر تصرف فيه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وشرك أصغر وهو الرياء، أن يفعل العمل نعم هو موجه لله ولكن يلحظ فيه ثناء المخلوقين ويرغب فيه بالعلو والسمعة، وأن يقال عنه إنه قد فعل هذا العمل. وهذا هو الرياء، الشرك الأصغر الذي حذر منه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخشيه على أمته. فكلما صفى عملك من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، وكان عملك خالصا لله سبحانه وتعالى تريد به وجه الله، كنت أحق وأولى وأسعد بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه كذلك، عند ابن حبان، وبما أننا في مقام الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أن من صلى على النبي أن أكثرهم علي صلاة أحق بشفاعتي. فكلما كذلك أكثرت من الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كنت أسعد بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن أحذرك منه وأحذر نفسي وأهلي وإخواني، أن يحذر المسلم أن يشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فيطلب من رسول الله الشفاعة، فإن هذا من الشرك. أن يطلب المسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة، يعني يقول: يا رسول الله اشفع لي. أن يقول: يا رسول الله اشفع لي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يجوز. لذلك أخلص لله سبحانه وتعالى في دعائك وعبوديتك وتوحيدك وطاعتك لله سبحانه وتعالى، تكون أسعد بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا وقع الإنسان في الشرك الأكبر، فإن هذا لا تنفع فيه شفاعة الشافعين، ولا يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة المقربون. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وملائكة الرب المقربون لا يشفعون إلا لمن ارتضى رضيه الله سبحانه وتعالى، والله جل جلاله لا يرضى أن يشرك به. فلا يمكن لأحد أن يشفع في مشرك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أعاذني الله وإياك من الشرك.
سؤاله الثاني شيخنا يسأل عن تاريخ أو يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف عند أهل العلم، فبعضهم قال إنه التاسع، بعضهم قال إنه الثاني عشر، وبعضهم حرر إنه السابع عشر، يعني على اختلاف بين الناس في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت في صحيح مسلم أنه كان يوم الاثنين، وثبت كذلك أنه في شهر ربيع الأول، لكن يعني اختلف بعض الناس هل هو في التاسع أو الثاني عشر أو السابع عشر، والله تعالى أعلم بموعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثاني عشر من ربيع الأول، لا يخص بعبادة ولا باحتفال، ولا يشرع تخصيصه بشيء من ذلك، بل المسلم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مقيد لا بوقت ولا بزمان ولا بمكان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حبه مقدم على حب النفس والولد والوالد والناس أجمعين، يفديه الإنسان بروحه وماله وأهله، لا يساوم على ذلك. وفي الحقيقة هذا في قصة خبيب رضي الله تعالى عنه لما أمسك به المشركون وقاموه ونصبوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبدأوا يستهزئون به ويعذبونه. فقالوا لخبيب رضي الله تعالى عنه: أيسرك أن تكون سالما في أهلك وأن محمدا مكانك؟ فقال لهم رضي الله تعالى عنه كلمة تسطر بماء الذهب، كلمة المستهزئ بهؤلاء المشركين المنتقص لقدرهم. قال: والله العظيم لا يسرني أن أكون سالما في أهلي ومالي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. إذن لا يرضى المؤمن أن يشاك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بشوكة، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفدى بكل ما يمكن الإنسان يفديه به، وهو المقدم وهو المحبوب، المقدم على محاب الإنسان كلها. وحب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لك يا أخي المبارك لا يتقيد بزمان ولا باثنى عشر ربيع الأول ولا بشهر ربيع الأول ولا بشهر ربيع الثاني، بل هو في كل العام، بل هو في كل عمر المؤمن. كل عمر المؤمن يكون فيه محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما مصليا عليه، ذاكرا لسيرته، ذاكرا له بالذكر الحسن، مقتديا به، متبعا لسنته، مدافعا عنه، يحميه ويحمي سنته ويتبعها. هذه كلها يطالب بها المؤمن في كل لحظة وفي كل آن. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا يعني من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره ومن المدافعين عنه.
آمين. أحسن الله عليكم شيخنا وزادكم الله من فضله. استأذنكم شيخنا في أخذ فاصل قصير.
طيب
أحبتي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
أكرم بأمر من الله للمؤمنين بدأ الله تعالى فيه بنفسه، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبالصلاة عليه ترفع الدرجات وتغفر السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات، وبها تفرج الهموم والكربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وبها ينال القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ففي الحديث: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فلا تبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي. وأبشر بأن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، فإنه قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
حياكم الله أيها الأحبة الكرام مرة أخرى، وحياكم الله دكتور.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيكم. شيخنا ذكرتم صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام عليه كما قال: صلوا عليه وسلموا تسليما. لم نعرج على معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
معنى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معنى السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فلما أقول السلام عليكم أو السلام على النبي كأنني أقول أن الله سبحانه وتعالى عليكم حفيظ وكفيل، فالسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فأقول السلام عليكم أي إن الله جل جلاله عليكم حفيظ وكفيل. هذا معنى من المعاني الذي يذكره أهل العلم في معنى السلام عموما، وفي معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. والمعنى الثاني وهو مشتق من السلامة، السلام على النبي أي السلامة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كل آفة تعرض له، سواء كان في حياته صلى الله عليه وسلم أو في برزخه أو بعد البعث والنشور أو يوم القيامة، أهوال يوم القيامة، كل هذا يعني يسأل المؤمن ربه أن يسلم نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم من كل آفة قد تصيب. وهذا المعنى الثاني هو الأظهر، لقول الله سبحانه وتعالى وسلموا تسليما.
نعم.
سلموا تسليما،
هل معنى السلام أنه يكون مثل ما نسلم على بعضنا؟
أحسن،
مواجهة بعضنا.
أحسن وكذا. السلام، السلام كما ذكرت لك، يعني الدعاء بالسلامة من كل آفة، وهو كذلك عندما يسلم الإنسان على من يواجهه فيقول السلام عليكم، أن يدعو له بالسلامة من كل آفة. لكن أنت لما تواجه إنسان وتقول السلام عليكم فأنت تدعو له بالسلامة من الآفات الحاضرة الدنيوية،
وهي تحية.
أحسنت، وهي نوع من التحية. أما السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهو دعاء له بالسلامة من الآفات التي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن السلام الآن مشروع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان مشروعا في حياته صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما يدعو الإنسان بالسلامة وسلموا تسليما، فالسلام اسم مصدر من التسليم.
نعم.
سلموا تسليما أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرع في الصلاة التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم بضمير المخاطب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا كأن المؤمن يستحضر فيه حضور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة فيسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وليس هذا من باب الخطاب، حتى من كان في زمن النبوة لما يقولون السلام عليك أيها النبي ليس هذا من باب الخطاب، وإنما هو من باب الدعاء، لأنه في الصلاة لا يكون ثمة كلام ولا خطاب مع أحد، حتى مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصحابة مع النبي لا يتكلمون في الصلاة، وإنما هذا من قبيل الدعاء. فلذلك يشرع هذا الدعاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دون تغيير كذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا. وردت كذلك مشاركة من الواتساب من الأخت خديجة من المغرب، لعلك تأذن لنا بأخذ المشاركة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، مشاركة خديجة.
وعن أبي محمد كعب بن عشرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه.
شكرا، شكرا لخديجة من المغرب.
شكرا الله
على المشاركة الجميلة. شيخنا ورد كذلك سؤال تعقيبا على ما ذكرنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يقول هل هذا معناه أن لا يدعو الإنسان لنفسه وأن يكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينشغل بذلك؟
يعني هذا ظاهره، لكن نحن نقول، نحن نستدل بهذا الحديث. نعم. على الإكثار من الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا بظاهره الحرفي أن الإنسان لا يدعو لنفسه بشيء من خير الدنيا والآخرة، كلا، لأن الإنسان يكثر من الدعاء لنفسه ويكثر من الدعاء لأهله ووالديه وأقاربه، فإنه قد أمر الأمر بالدعاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله سبحانه وتعالى يدعو الإنسان لنفسه ولدي الوالدة في كتاب الله، ويدعو لوالديه قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والإنسان كذلك مأمور بالدعاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لكن نحن نقول هذا الدعاء نعم لا يؤخذ به بحرفه، بمعنى أن الإنسان لا يدعو بشيء آخر لنفسه ولا لغيره، كلا، وإنما المراد أن يكثر من الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن المهم هنا التنبيه أن من المأمور به من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يخلط الإنسان دعاءه لربه جل جلاله بصلاته على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني أن يصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أول دعائه أو في وسط دعائه أثناء دعائه أو يختم دعائه. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة سمع رجلا يدعو فلم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على نبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، لذلك من حسن دعاء المؤمن عدد من الأمور. أولا أن يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله سبحانه وتعالى، فيثني عليه سبحانه وتعالى بمحامده، يحمده بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، يحمده بفضائله وإنعامه على عبده، يحمده بكل ذكر حسن جميل. ثم بعد ذلك يثني بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره، ويحب من عباده أن يصلوا عليه وأمر بذلك، والله جل جلاله هو الذي يصلي عليه سبحانه وتعالى وملائكته. فإذا ثنى في دعائه بهذا كان أدعى لرفع دعائه ولقبوله، بل قد قيل في بعض الموقوفات والمراسيل إن الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يرفع بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت وإن كان هذا يعني لا نأخذه بحرفه، يعني بمعنى أن الدعاء مردود ما لم يصلي إنسان على رسول، لا، ولكن نأخذ منه فضيلة الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأهميتها في دعاء المؤمن. ثم بعد ذلك يدعو بما يشاء، وإن شاء أن يختم دعاءه كذلك بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبتمجيد الله وبالثناء عليه. في حديث الحسن بن علي في دعاء القنوت لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت، في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم دله كذلك على الصلاة عليه في آخر دعاء القنوت. هذه رواية كذلك عند النسائي رحمه الله.
شيخنا، بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتم أنها تكون في كل وقت ولا تحدد بوقت معين، لكن هل
تحدد تتأكد في بعض المطلقة. الأوقات
أيوة
أصلاً صلاة مطلقة وتتأكد في بعض الأوقات دون بعض. نعم.
بالنسبة للأماكن، هل لمكان مزية عن مكان بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل في مكان عن غيره أو تحرم في مكان عن غيره؟
أحسنت. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه ممن قرب كما تبلغه ممن بعد. وفي الحديث الصحيح لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذه فيه بشارة للمؤمن أنه مهما بعد مكانه عن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تبلغه صلاة المؤمنين كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث. فهذه بشارة لكل مؤمن في كل قطر من أقطار الأرض أن يكثر من الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن هذه الصلاة سوف تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شيخنا، لعلنا نختم بهذا السؤال الذي ورد، يقول: كيف أربي أبنائي على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره والإكثار من ذكره وغير ذلك من علاقة الأبناء بقدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أن يعلم أبنائه سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني كون الأب والأم يقرآن لأبنائهم ولبناتهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من حين مولده إلى حين وفاته، يعرضون عليهم ما تعرض له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعرضون لهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية والجهرية وما لقيه صلوات ربي وسلامه عليه من الأذى، يعرضون لهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرضون لهم هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصاره. كل هذا يعلق القلوب برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك تجد أن النفوس تلقائيا يعظم فيها محبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كلما علمنا أولادنا ذكره ومغازيه وسيرته، ونحرص في هذا كله أن نعلم أنفسنا وأولادنا أبناءنا وبناتنا أن نعلمهم في عند عرضنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا بالدعاء له بالصلاة والسلام عليه. يعني هذا أدب ينبغي لنا أن نؤدب أنفسنا به وأن نؤدب أولادنا به، يعني أن لا نهمل وأن لا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الناس، وليس خطابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كخطاب غيره كما جاء في القرآن الكريم. فلذلك النبي له مقامه المحفوظ الذي ينبغي أن يعظم ويوقر وأن يرفع.
لا تجعلوا دعاء الرسول،
نعم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلذلك هذا شيء ينبغي يعني أن نؤدب أنفسنا أن نمارسه. فإذا علمنا أطفالنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنها من أبلغ شيء يعلمهم الصلاة عليه في كل موطن، لأنه سوف يكثر ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن سعادة أهل الحديث وأهل السنة أنهم يكثرون من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك من كان من أهل الحديث أو من غيرهم من أهل العلم واختصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صاد لام أو غير ذلك، فهذا قد خسر شيئا كثيرا. هذا نوع من البخل. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. أنت من سعادتك أن تكثر من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكثر من ذكر الصلاة عليه.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا، وأحسن الله إليكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك والمشاهدين أجمعين من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم وممن يحوز على شفاعته يوم القيامة. جزاكم الله خير شيخنا، وجزاكم الله خير على حسن مشاهدتكم واستماعكم. نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
مرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنور.